يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سبق أن يوسف عليه السلام عمل تلك المكيدة من أجل أن يجعل أن يأخذ أخاه عنده، وهو أن جعل السقاية أو الصواع جعله في رحل أخيه ثم استخرجها منه وأبقاه عنده بسبب هذا العمل. وحاول إخوته أن يسترجعوه أو أن يأخذ واحدا منهم مكانه، ولكن يوسف عليه السلام قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فلما استيأسوا منه، يعني بلغ بهم حال اليأس لأنهم رأوا أن العزيز مستمسك به ولا يمكن أن يتنازل عن شيء من هذا، لأن رأى أن هذا فيه ظلم وهو يتنزه عن الظلم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا بمعنى انفردوا، خلصوا بمعنى اعتزلوا الناس، ونجيا صاروا يتناجون لأن المشكلة كبيرة، وكانوا قد وعدوا أباهم وأخذ عليهم مواثيق، فكان كبيرهم كما حكى الله عز وجل، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، حينما قال: لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، وآتوا موثقهم فأخذ عليهم المواثيق والعهود والاحتياطات قدر ما يستطيعون، وادخلوا من باب واحد أو من أبواب متفرقة لا تدخلوا من باب واحد إلى آخر. قال أيضا: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فأنتم متهمون مهما كان، ما دام أن هذا سبقي وحصل ما حصل، وكنتم قد فرطتم في يوسف تفريقا صريحا، بل قصدتم إذاءه وقصدتم إبعاده عن أبيه، فكيف سيكون موقفكم؟ ولا شك أن التهمة لاصقة بكم، وكيف تثبتون لأبيكم براءتكم من هذا العمل؟ ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال ذلك كبيرهم، وقالوا إن هو الذي اقترح أن لا يقتل وإنما يلقى في الجب، لأن معلوم أن القتل في زاق النفس، بينما يلقى الجب فيه احتمال الحياة وفيه فرصة للحياة، فيقال إن هو الذي كان اقترح عليهم، قال: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب. كبيرهم يعني أكبرهم سنا، كبيرهم يعني أكبرهم سنا. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني أصر قال: لا يمكن أن أرجع لأن حال أبي سيكون شديدا، وقد يكون أيضا نوع من وسائل التخفيف والإقناع لهذا الشيخ الكبير، لأنه حينما يصر واحد منهم ويبقى في الغربة ويبقى شريدا طريدا يدل على صدقه، لأنه لو كانوا متآمرين أو متواطئين على هذا لا أتوا جميعا وجاءوا يبكون، ولكن تضحية واحد منهم وإصراره على أن يبقى فريدا طريدا شريدا يدل لعله أن يقنع هذا الشيخ الكبير الرفيق. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، إما بعودة أخي أو أنه. وذكر القرطبي حقيقة قصة عجيبة، ذكر القرطبي رحمه الله قصة عجيبة لا شك أن من أخبار بني إسرائيل أو يحكم الله لي، قيل إنه أيضا حاولوا أن يأخذ، وهي قصة إسرائيلية على كل حال، لكن أريدها لطرافتها، لكن ليس ثمة ما يثبتها. قال أنهم رجعوا أرادوا أن يأخذوا أخاهم بالقوة، وكانوا أقوياء، وكانوا أشداء وأقوياء، وكان كبيرهم هذا أيضا أقواهم، وقالوا إن سكك مصر كانت سكك، فقال لكل واحد منهم كل واحد منكم يكون في سكة، فإما أن تكفوني أهل البلد وأنا أكفيكم الملك وحاشيته، وإما أن تكفوني حاشية الملك وحاشيته وأنا أكفيكم أهل البلد. قالوا لا، نحن نلتزم بأهل البلد نكفهم عنك وأنت عليك بالملك وحاشيته، هكذا تقول الرواية. ثم إنه ذهب فعلا من أجل أن يأخذ أخاه بالقوة، وكان إذا غضب يغضب غضبا شديدا وتحمر أوداجه ويقف كل شعر جسمه، حتى ذكر أن حتى لأنه يخرج من وراء القميص من شدة غضبه وأيضا قوته كذلك، هكذا تقول الروايات الإسرائيلية. فكان غضب جدا واقتحم القصر وأراد أن يستخلص أخاه بالقوة، ويوسف عليه السلام يعلم حاله ويعلم حالهم، ويقول إنه لا يهدأ حتى يضع أحد من أولاد يعقوب أو أولاد إسحاق، إذا وضع لامسه جسم من جسم أبناء إسحاق أو أبناء يعقوب فإنه يهدأ. فيقال إن يوسف لما رأى غضبه قال لأحد غلمانه ضع يدك بين كتفيه من الخلف، فلما وضع يده هدأ جدا فاستغرب وهدأ غضبه فاستغرب هذا، وأدرك أن شيء حصل وأن هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق أحد من أبناء يعقوب، فجمع إخوانه وخرج، ولكنهم لم يعرفوا أن يوسف أن هذا هو يوسف، وإنما أخاه، لعله أخاه هو الذي الغلام هو الذي وضع بنيامين، يعني هو الذي وضع يده على جزء من أو بين كتفي أخيه، فهدأ غضبه فأدرك أن يوجد هنا أحدا من أبناء يعقوب أو نحو ذلك، فرجع ولم يفعل شيئا. هكذا تقول الرواية وهكذا وردها القرطبي، فأردنا لطرافتها، والله أعلم إن كان شيء من ذلك قد كان. حتى يأذن لي أبي، فيقال إنه حاول أن يستخلص أخاه أو يحكم الله لي، حاول أن يستخلص أخاه أو قد يعود أخوه أو يعود أبوه أو يكون أي فرج من أنواع الفرج، أو أنه تأتيه منيته وهو على هذه الحال المفردة، حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، يعني أنا باقي وأنتم تذهبون، ولعل في بقائي ما يخفف من سلوى أو ما يجعل للشيخ سلوى. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغير حافظين، يعني احكوا له قصة وأن الصوع وجد فيه وأنه سرق واتهم بالسرقة، أو حتى أنه سرق بالفعل، يعني كأنهم أيضا يعني ظنوا أو لعلهم اقتنعوا بأن أخاهم سرق، ولهذا بعض المفسرين يقول أنه إن سرق بمعنى سرق يعني اتهم بالسرقة، بعض النقود سرق بمعنى لم لم يقتنعوا أنه قد سرق، وإنما بمعنى أنه اتهم بالسرقة، وما شهدنا إلا بما علمنا. يعني هذا شيء وقع أمام أعيننا، فتش في الرحل فوجد الصواع، ووجد صواع الملك والسقاية، فهذا الذي رأينا هو ما شهد إلا بما علمنا، وما كنا للغير حاذرين، ما كنا نعرف أن هذا سيحدث، أو ما كنا نعرف أن هذا يسرق، فأمور غيب هذه لا نعرفها. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، من أجل أن تتأكد أننا في هذه المرة لم يكن منا، لم يصدر منا أي خيانة ولا تواطؤ، فاسأل القرية، يعني اسأل أهل مصر، اسأل أهل مصر، القرية مقصود بها مصر نفسها التي ذهبوا إليها. ومن أطرف ما رأيت أنه بعض العلماء قال لا، لماذا لا يكون المقصود اسأل القرية ذاتها، لأنه نبي يمكن أن يسأل الجدران فتجيبه، هو نبي يعقوب عليه السلام، فممكن حتى يسأل الجدار لأجابه، باعتبار أن هذا كرامة من كرامات الله له، وباعتبار أنهم يعرفون حال أبيهم، وأنه لو سأل الجدران لأجابه، وهذا من أطرف ما يذكر، على اعتبار أنه قد يكون يسأل القرية، يعني يسأل القرية ذاتها، على اعتبار أنه نبي ويمكن أن تجيبه جدرانها وحيطانها وأرضها ونحو ذلك. والمشهور يسأل القرية، يعني يسأل أهل القرية، وهذا أسلوب في اللغة السائر كما هو معلوم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، العير يعني الرفاق في السفر الذين كانوا معنا، لأنهم معلوم أنهم كلهم جاءوا من أرض كنعان، كانوا يأتون قوافل، فقالوا القافلة التي معنا اسألها، فإن هذا قد حصل من أجل أن تطمئن، وحتى تعلم صدقنا، وحتى تعلم أننا احتفنا لأنفسنا ما استطعنا من احتياط، ولكن لا راد لما أراد الله سبحانه وتعالى. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يؤكدون أنهم صادقون وأنهم احتاطوا وعملوا ما استطاعوا أن يعملوا. ولكن الشيخ النبي يعقوب عليه السلام سبق عن لدغ في يوسف عليه السلام، فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فلم يقتنع مهما حاولوا أن يثبتوا له وأن يقدموا له من البراهين والحجج المادية وغير المادية، لكنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. له معذور على كل حال كما هو معلوم، على اعتبار أن لهم سابقة في أخيهم يوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فهو يصبر نفسه عليه السلام، وهذا هو شأن الأنبياء، والصبر الجميل هو الذي لا جزع معه، الصبر يكون جميلا حينما لا يكون معه جزع. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وطبعا جاء صيغة الجمع يأتيني بهم لأنه يقصد الثلاثة يوسف وبنيامين، والكثير قيل أن اسمه يهوذا، وقيل روبيل، وقيل غير ذلك، فهو أراد أن يسترجع الثلاثة. وحينما يظهر حزنه على يوسف كما قلنا لا يعني أنه لم يحزن على الآخرين، وإنما على اعتبار أن القصة قصة يوسف كان الحديث كله عن يوسف، وإلا لا شك أن يعقوب عليه السلام يحزن على الجميع، ولهذا قال يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، هو العليم بما حصل إن كنتم صادقين أو غير صادقين، وهو الحكيم سبحانه في تدبيره وقدره وما يجري. وتولى عنهم، تولى أدبر وانصرف عنهم، وقد يكون طبعا تولي حسي فيما يبدو والله أعلم، بمعنى انفرد واعتزل وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ونقول انه تولي حسي على اعتبار ان يعقوب عليه السلام صابر، وان يتحدث امامهم قد يكون فيه نوع من الجزع ان يظهر الاسف الشديد وان يكثر الحديث عن هذا، قد يكون فيه نوع من الجزع. اما اذا انفرد فمعلوم ان الانسان لا يملك نفسه، الانسان اذا انفرد لا يملك نفسه، وهذا ايضا لا عتاب فيه، وهذا ايضا لا عتاب فيه. وقد تكون شريعته غير شريعتنا، قد يكون عندهم قد يكون الجزع او قد يكون يختلف الحكم عندهم. لكن على كل حال لا شك ان السياق يدل على مقام النبوة في يعقوب عليه السلام من حيث صبره ومن حيث تعلقه بالله عز وجل، وفي قوله على مساك انما اشكو بثي وحزني الى الله. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه لان اولا انه طال الحزن، وقيل انه بسنوات كان يبكي على يوسف، وتجددت احزانه لما فقد اخاه ايضا والاخ الثالث كذلك، فتوالت الاحزان على هذا الشيخ الكبير. يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، لأن كثرة البكاء وكثرة الحزن يؤدي إلى ضعف البصر وإلى بياض العين، ليس بياضا حقيقيا يعني خالصا، وإنما يذهب صفاؤها ونقاؤها كما هو معلوم، فأصابه كبر وأصابه حزن طويل. فهو كظيم، كظيم بمعنى أنه أيضا يكظم حزنه، فهو لا يتفوه بحزنه أمام الناس وإنما يكظمه، لكن آثاره ظاهرة، بيضاض العينين لا شك أنه أثر، وشحوب اللون مثلا، وأحيانا قد يكون سيلان الدمع ونحو ذلك، هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يكتمه، لكنه يكظم قدر ما يستطيع. وقيل إنه كاظم الغيظ عن إخوته، فهو كظيم يعني كاظم الغيظ عن إخوته، كظمه ولم يغضب عليهم غضبا يتناسب مع ما يتهمهم به من تفريق وإهمال. ولكن الذي يبدو والله أعلم أن الرجح أن يكون كظم للحزن بحيث لا يظهره بدليل وتولى عنهم، فكان بكاءه وحزنه يحرص أن يخفيه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. لاحظوا عليه طول الحزن، ولاحظوا عليه السعة والارهاق الشديد نتيجة الهم الذي يحمله وشدة الفقد والولع المتعلق بيوسف واخوته. حتى تكون حرضا، حرضا يعني مريضا، حرضا يعني ثنائك ويؤدي الى وفاتك وتهلك بسبب شدة الحزن. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. فأشكو بثي، البث أيضا هو نوع من الهم ولكنه هم شديد، هم البث نوع من الهم، والحزن كذلك هو بمعنى الحزن لكنه أشد من الحزن. أشكو بثي وهمي وحزني، الهم النفسي والحزن نتيجة الأثر لفقد عزيز أو نحو ذلك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمه، يعني كأنهم هم يفهم من كلامهم أنهم يائسون من عودة يوسف والأخوين، بينما يعقوب عليه السلام يكون عنده علم إما من النبوة وإما من الرؤية التي قصع يوسف حينما قد رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم من الساجدين، فهو يعلم أنه سوف يعود الحال وسوف يسجدون ليوسف وأنه سيسمع الشمس، ولهذا قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، فهو يعلم أنه سيرجع الحال وسوف يسمع الشمس، ولكن هذا حزن لا يملك دفعه. واعلموا من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم كافرون. لا شك انه بدليل انه حينما قال واعلموا من الله ما لا تعلمون يدل على انه لا زال عنده امل, لا زال عنده امل في العوده, لكن لا يدري متى ستكون العوده وما اسبابها. ولهذا امر الاخوه ان يعودوا مره اخرى ويذهبوا ويسألوا عن يوسف وعن أخيه أيضا وبخاصة أيضا قد يكون هناك توجه أو إحساس بأنه في مصر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه, مدام قال وأخيه أخوه يعني يعلمون أين هو, أخوه يعلمون أنه عند العزيز. وأيضا كأنه قال اذهبوا إلى الميرة واذهبوا انكاروا لأهلكم ومن أجل أن يأتوا بالمعاش ويأتوا بالحبوب ونحو ذلك, ومع هذا يكون من مهماتهم أن يتحسسوا عن يوسف ويفتشوا ويبحثوا عنه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما دام أنه لم يتأكد فقده بل إن أخاء الأخ موجود فهذا يجعل الأمل كبيرا. ومن هنا قال لا تيأسوا من روح الله, لا تيأسوا من روح الله يعني لا تيأسوا من الله عز وجل, فربكم أرحم وألطف سبحانه وتعالى. والمسلم والمؤمن يتعلق بربه ويأخذ بالأسباب وهذا هو المطلوب منه. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون هم الذين لا يتعاملون إلا مع المادية البحتة, الكافرون هم الذين لا يتعاملون هم الذين لا يتعاملون إلا مع الماديات البحتة. ولهذا ليس عندهم أمور غيبية وليس عندهم ثقة بربهم ولا يعلمون أن تمت أشياء وراء الأسباب وأن رب الأرباب وراء الأسباب. فمن هنا سرعان ما يأتيهم اليأس وسرعان ما يصيبهم الهم وسرعان بل ما يؤدي بهم الحال إلى أن ينتحروا وإلى أن يقتلوا أنفسهم وإلى أن يؤذوا غيرهم لأنهم لا يتعاملون إلا مع الدنيا ومع الماديات ومع الأسباب الظاهرة ولا يعرفون ولا يدركون ما وراء الأسباب. ولهذا سرعان ما ييأسون من روح الله, فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فهم أهل تعلق بربهم يأخذون بالأسباب لكن يعلمون أن هناك أشياء وراء الأسباب. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سائل يقول هل إذا أذن المؤذن قبل الصبح من ربع ساعة أو ثلث ساعة ولم يؤذن بعد دخول الوقت أي وقت الصبح وصل الناس بأذان واحد الذي وقع قبل الصبح بقليل, هل هذا الفعل مشروع وصحيح؟ الأذان قبل دخول الوقت معلوم أنه لا يعتبر ولا يعتد به إلا الفجر, الفجر يؤذن قبل الوقت ولكن يؤذن أيضا أذانا آخر إعلاما بدخول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفجر إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان قبل الفجر لا مانع منه لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك أذان عند دخول الوقت حتى يعرف الناس دخول الوقت وحتى لا يكون كتلبيس لأن الناس قد يصلون مع الأذان الأول يظنونه الأذان الثاني فتكون صلاتهم قبل دخول الوقت وهذا لا يصح فيكون فيه تلبيس على الناس. ولهذا ينبغي إذا أذن الأول أن يعلم أهل الحي أن هذا هو الأذان الأول وأنه سيأتي أذان آخر حتى لا يكون لو شخص المرضى والنساء في بيوتهم والمعذورون الذين يصلون في بيوتهم فإن هؤلاء يحصل عليهم لبس كثير. أما لو صلوا من غير أذان فإن الصلاة صحيحة, لو صلوا من غير أذان فإن الصلاة صحيحة. جئت من خارج المملكة لأداء العمرة، لقد اعتمرت والحمد لله، وسؤالي هل يجوز أن أعتمر عن والدي المريض مرضا لا يرجى برؤه عند الأطباء؟ إن كان لا يجوز، هل أحرم من التنعيم لأداء العمرة لوالدي إلى آخره؟ يجوز، لكن بعد أن يوكلك، ما دام أنه حي الحمد لله فيوكلك، إما بالهاتف أو برسالة أو بمرسول أو بأي طريق من الطرق التي يبلغك بها أنك أن ينيبك أو يوكلك. إذا استأجرت المرأة رجلا ليس لها محرما بألف من الريالات وسافرت معه باسم المرأة، فما حكم عمرتها وما حكم سفرها؟ وقد حصل إذا أخذ الرجل امرأة من مكان أو من أي أحد وقال تزوجتها ولم يعرف العقد الصحيح بشاهد أو من رحم إلى أخيه، فما حكم؟ هذا غلط، والمحرم لا يكون بالأجرة، إن المحرم معروف، المحرم ليس كل أحد يصلح أن يكون محرما، إنما المحرم هو أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها أو خالها أو ابن أختها، أما ابن العم أو ابن الجيران أو ابن الخالة أو ابن العمة، هؤلاء كلهم ليسوا بمحارم، المحرم هو أبوها وإن على طبعا جدها وابنها كذلك أيضا وإن سفر ابن إلى آخره، وعمها وعم أبيها وخالها وخال أبيها وعم أمها وخال أمها، كل هؤلاء محارم، وابن أخيها كذلك وإن سفر أيضا فإنه ابن أخ إلى آخره، فهؤلاء محارم. أما ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة فهؤلاء ليسوا بمحارم، كذلك زوجها محرم، كذلك أخوها من الرضاعة محرم، وعمها من الرضاعة، أبوها من الرضاعة، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وكذلك أيضا أبو زوجها محرم لها، أبو زوجها وكذلك جده جد زوجها محرم لها. أما كذلك أيضا قيد أن تتزوج أي رجل، الزواج لا بد فيه من استكمال الشروط، أن يزوجها وليها بعقد صحيح وشهود ونحو ذلك، أما مجرد أنها يتفقون ويقول هذه زوجتي وتقول أنا ما عندي مانع، هذا معلوم أنه طريق من طرق السفاح، إنما النكاح الشرعي يكون معلن ويكون معروف ويكون بشروطه وأركانه. وإذا عرفنا ذلك فالواجب التنبيه والتوضيح وتفقيه الناس بأمور دينهم، وإذا حصل شيء خطأ فلا بد من تصحيحه، على الوجه الشرعي وإنكار ما كان مخالفا للشرع. رجل يريد أن يتزوج بابنة خاله وهو من دولة وهي من دولة، ويذهب بها إلى الجامعة لأن والدها متوفى وأمها كبيرة، ويريد أن يدفع المهر ويأتي بشهود إلى آخره، ووليها وأخوها أخوها هل يخطبها إلى آخره؟ لا مانع بطرق شرعية، إذا كان أخوها هو وليها فنعم، وولد الحق لله فإنه يعقد له عليها، فإذا عقد له عليها تكون زوجة له وله أن يخلو بها بعد ذلك. أما مجرد الخطبة لا يكون معها خلوة، لأن هذه الخطبة لا زالت أجنبية، الخطبة لا زالت أجنبية، أما إذا بعد العقد فنعم يجوز له أن يخلو بها. لا يقطع التتابع، وكذلك الإفطار من أجل المرض لا يقطع التتابع. هل النظر إلى الكعبة أفضل أثناء الصلاة لمن يراها أم النظر في مكان السجود؟ والذكر في المسألة خلاف، نعم أما المسألة فيها خلاف، لكن له أن ينظر إلى الكعبة، فالنظر إلى الكعبة عبادة، لكن إن كان في نظره الكعبة لا يكون حاضر القلب ويؤدي إلى انشغاله كثيرا، فالأولى أن ينظر مكان سجوده. أما إذا كان نظره إلى الكعبة يكون معه حضور قلب فإن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. ما حكم قول الداعي اللهم أن يسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن حق محمد عند الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن مجلسه عظمى فهو أفضل الخلائق على الإطلاق وأفضل الأنبياء ومقامه كريم عند الله عز وجل. لكن معلوم أن ألفاظ الدعاء هذه توقيفية، ألفاظ الدعاء والتوسل بأشياء يعني لم ترد هذه معلوم أنها المسلم يتوقف فيها، فتسأل الله مباشرة من غير أن تتوسل بشيء. وإذا لجك أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقه ومقامه عند ربه أعظم المقامات. معكم بيع الساحة الشرقية للحرم خلف المسجد من الشرق هل من المسجد؟ والله وضع السور عليها يجعلها يعني قد تأخذ حكم المسجد الحقيقة، ولهذا ينبغي ألا يباع فيها، وأرجو أن يلاحظ هذا إن شاء الله، نلاحظه إن شاء الله. من أين يحرم سكان مكة ومن في حكمهم إذا أراد العمرة؟ يحرمون خارج الحرم، يعني خارج حدود الحرم، من التنعيم مثلا مثل عائشة أو من عرفة أو من أي مكان من خارج الحرم. إذا كنت موجودا في مكة لغرض الدراسة، الأخ كافر إذا كنت متواجدا، وهذا كثير ما يستعمله الناس وهذا غلط، لا يقال متواجد إنما يقال موجود، فلا يقال يرجع التواجد في مكان كذا، لا إنما يرجع الوجود أو الحضور، لأن التواجد من الوجد والاحتجاج، هذا هو التواجد. قال تواجد يعني حذر الوجد أو الشوق فتواجد. فأما ولهذا كثير استعمل هذه العبارات المتأخرة وهذا غلط، إنما وجود أو حضور. يقول إذا كنت موجودا في مكة لغرض الدراسة وأتيت من بلدي الذي يقع خارج الميقات، فهل الأفضل أن أحرم ثم أدخل مكة معتمرا أم أدخل مكة دون إحرام؟ لا، الأفضل أن تدخل معتمرا، الأفضل أن تدخل معتمرا، تدخل بيت محرما. لكن لو أنك لم تحرم لم تمنع عمرة فلا شيء عليك. صلى الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.